إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلامي إليكم أيها الإخوة الأحبة حول اجتماع الجمعة مع العيد، ولا أود أن يخرج أحد حتى أتمم كلمتي، حتى لا يسمع شيئا ويستقر في قلبه أن هذا هو الحكم الشرعي، حتى يسمع الكلمة بتمامها وكمالها. أقول وبالله التوفيق، هذه مسألة تزاحمت فيها الأدلة واختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: وسط وتساهل مستشديد. والتساهل قال به بعض الأئمة المعتبرين، والتشديد قال به بعض الأئمة المعتبرين، والوسط قال به بعض الأئمة المعتبرين، بل وكل الجمهور. اجتماع الجمعة والعيد أصل عظيم لما يسمى عند الفقهاء بالتداخل. ما معنى التداخل؟ أن تتداخل العبادات مع بعضها بعضا، وأن تفعل صورة عبادة بنيتين، وأن تجزئ العبادة عن عملين. العبادة الواحدة تجزئ عن عملين. فصورة العيد، اجتماع الجمعة مع العيد، هي أبرز صورة في التداخل من الناحية العملية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، وذكر صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة، هو أصل قولي في التداخل. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى ركعتين أو تصلى ركعتان بنيتين، نية غير الفريضة، أي صلاة غير الفريضة، عيد، مسجد، سنة وضوء، تطوع مطلق، راتبة قبلية أو بعدية، أراد الضاقة في الوقت وأراد استخير فصلى سنة الفجر يرفع يديه ويستخير، أو سنة المغرب أو أي راتبة من الرواتب. فقوله هذا أصل في التداخل. ولذا وقع خلاف شديد بين أهل العلم في موضوع التداخل، وفرضوه من مصنفات، وهنالك قواعد مذكورة في كتب الشباب والنظائر فيها تفصيل، وأنه هل التداخل فقط يصح في غير الصلاة، يعني الآن في الجمع بين الصلاتين، لما نجمع بين الصلاتين تتداخل الأذكار، حتى لما تصلي المغرب والعشاء بكم تسبح بعد العشاء؟
مرة واحدة.
بعد الجمع كم تسبح؟
مرة واحدة.
33 ولا 66؟ 33. ليش يصبح هذا في الأذكار تداخل؟ كم مرة يؤذن المؤذن؟
مرة واحدة.
عند الجمع بين الصلاتين المؤذن يؤذن مرة مرتين؟
مرة.
إذا إيش؟ صار في تداخل. في هنالك أبواب لا تقبل التداخل أبدا باتفاق. وأشهر ما لا يقبل التداخل باتفاق من الفقهاء العدد، العدة، عدة المطلق أو عدة المتوفى عنها زوجه. لماذا؟ لأن العدة حق الرجل وليس حق المرأة، ولعظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته حرم الله نساءه إلى يوم الدين. فحق العدة للزوج وليس للزوجة. فلو أن المرأة تزوجت في عدة طلاق يفسخ عقلها وتتمم عدة زوجها الأول، ثم بعد ذلك يخطبها الثاني، وهكذا. قل في سائر العدة على تفصيل طويل. اختلف أهل العلم في موضوع الذبائح، هل الذبيحة تقبل التداخل؟ ايش الذبائح؟ يعني رجل يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة هو سابع والدي، فهل يذبح أضحية بنيتين أو كان والده حاجا وكان في الحج سابع ولدي يوم السابع من ميلاد زوجتي من أن رزقه الله الولد عليه نصف، هل نصف كان في الحج أو الأضحية يذبحه عقيقة وأضحية؟ الخلاف في الأضاحي خلاف قوي عند أهل العلم، وبعضهم وقد بيميل لهذا استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود متهم بعقيقته أن العقيقة للولد ولا تقبل التداخل، بل قال بعضهم وقلبي يميل إليه أنه لا يقبل الشركة، لا يقبل الشركة في البقر أو الإبل بخلاف الأضحية، لكن من أراد أن يضحي ببقر أو بإبل، من أراد أن يعق بإبل أو لا حرج، لكن على أن يكون للولد دون شركة، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود متهم بعقيقته. ومن هنا نعلم أن الذي يدخل المسجد ويكون قد صلى سنة الفجر في البيت ووجد الإمام في الصلاة في الفريضة يصلي الفريضة وبعد الفريضة لا يصلي تحية المسجد، لأن المراد من تحية المسجد تعظيم بيت الله، فكل عبادة يفهم منها المراد وأن الشرع يريدها لمعنى فتحقق هذا المعنى فسيصح حينئذ التداخل. العلماء كلهم يقولون لو دخلت وصليت الفجر صلت الفجر في البيت ودخلت الإمام يصلي الفرض تصلي الفرض وبعد الفرض لا تقضي تحية المسجد، لماذا؟ ما المراد بتحية المسجد؟ أن يخص المسجد على البيت عن سائر المحال، الرجل لما يفتح دكان أو محله أو يذهب لوظيفته ما يصلي في المكان، هذا مكان كسائر المسجد، بخلاف المسجد، المسجد له حرمة، والمسجد من باب تعظيم هذا البيت وهو بيت الله ما يجلس فيه حتى تصلى ركعتان، ومن أشراط الساعة أن تعظم بيوت الله، أن يجلس في المسجد ولا يصلى فيه ركعتين، وأن تتخذ المساجد طرقات تدخل من باب تخرج من باب تأخذ طريق ولا تصلي فيه ركعتين، وهذا موجود في بعض المساجد. فإذا التداخل بين تحية المسجد وغيرها من العبادات حاصل. الآن نأتي للجمعة والعيد، فالعلماء كما قلت لهم ثلاثة أقوال، منهم المتساهل، من هو المتساهل وماذا يقول المتساهل؟ وقال بهذا كما قلت بعض الأئمة المعتبرين سالفا وخالفا، سالفا ولاحقا، قالوا من صلى صلاة العيد لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر ويصلي العصر، يعني من أدرك العيد ماذا يصلي بعدها؟ العصر، لا يصلي لا جمعة ولا يصلي الظهر. من قال بهذا القول؟ قالوا قال به عبد الله بن الزبير وأيده عبد الله بن عباس، واختاره الإمام الشوكاني في كتاب بني الأوطار، وأيده وشدد في تأييده شيخ الألباني رحمه الله في غير الكتاب وفي غير المجلس. هذا القول الأول، أنا أقول هذا القول في تساهل ولا أراه صوابا. لماذا؟ العبارة المستند، نناقش المستند حتى نفهم المسألة فهما صحيحا. صح في الآثار أن ابن الزبير خطب العيد فلم يصلي إلى العصر، لم يصلي إلا العصر. فسئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صنيع بن الزبير، فقال ابن عباس: تلك السنة. قال ابن عباس: تلك السنة. هذه الحادثة وقول الصحابي كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، تلك السنة، قول الصحابي تلك السنة، ماذا يراد بها؟ يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم مصطلح الحديث. إذا قال الصحابي حتى قالوا وقال التابعي تلك السنة، ولو لم توصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعهود عندهم المراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا ابن عباس يقول تلك السنة، وهذا دليل صريح صحيح صريح صحيح في المسألة. وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لما خطب العيد لم يصلي إلا العصر. هذا قول يحتاج لمناقشة أو يحتاج استدلال إلى توجيه. شيخنا رحمه الله ذكر هذا الأثر في غير كتاب من كتبه، وذكره في صحيح النسائي، في صحيح النسائي. ولولا هذه الرواية التي عند النسائي أنا أقول لخلت به، لولا رواية مفصلة عند الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي لكان ظاهر الحديث أن من صلى العيد لا يصلي بعدها إلا العصر. ما هي رواية النسائي؟ رواية النسائي أنا لا أدري شيخنا رحمه الله يعني كيف لم يتذكرها لما قرر له في تمام المدة وغيره. رواية النسائي أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى الناس ولم يصلي إلى العصر. رواية النسائي أن ابن الزبير صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى الناس ثم لم يصلي إلى العصر. ما الذي فعله ابن الزبير؟
صلاة الجمعة.
ماذا صلى ابن الزبير بالناس حتى أنه رضي الله تعالى عنهما ترك الصلاة إلى العصر؟ طيب تأمل، صعد المنبر ثم نزل فصلى، هذا صنيع العيد أم صنيع الجمعة؟
صنيع الجمعة.
صنيع الجمعة
العيد عكس هذا،
لذا لم يصلي إلى العصر. لماذا؟
لأنه صلى الجمعة وخلص.
لأنه صلى الجمعة. متى صلى الجمعة؟ في رواية النسائي فأخر العيد قليلا، ما صلى في وقت العيد، أخر العيد شوي، يعني صلى في التاسعة. وصلاة العيد، صلاة الجمعة وقتها من الضحى، فلو أن الإمام صلى بنا العيد، صلى بنا الجمعة في الضحى، نحن لا نصلي إلى العصر في عيد أو غير عيد. فرواية ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه أخر العيد قليلا ثم صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى. فدلت هذه الرواية دلالة صريحة قاطعة على أن ابن الزبير لم يصلي بالناس صلاة العيد، وإنما صلى بهم صلاة، صلى بهم صلاة الجمعة. ولذا لما قيل لابن عباس أن ابن الزبير لم يصلي إلى العصر قال تلك السنة، أراد أن يعلم الناس أنه يجوز، أنه تجوز صلاة الجوع دينها. رأيت بعض المعاصرين من إخوان الكويتيين ألف كتابا في صحة صلاة الجمعة في وقت الضحى وذكر 100 دليل على هذه المسألة، 100 دليل على مسألة صحة صلاة الجمعة في وقت الضحى. وهذا مذهب جمع مذهب أحمد وإسحاق وجمع من العلماء. فلو أن إمامنا أخر الصلاة فصلى بنا وقدم الخطبة على الصلاة فيكون هذا يسمى عند العلماء التداخل. إيش التداخل؟ يعني صلينا صلاتين بصورة صلاة واحدة. لماذا التداخل؟ لأن الشرع يريد الاجتماع، والاجتماع قد حصل، الاجتماع قد حصل. وهذا في علم الإدارة يعلم الناس التكيف المفاجئ مع الظرف المناسب لخدمة الأهداف. هذا يفيد الإدارة في الاقتصاد، أنك تتكيف مع الظرف المفاجئ في خططك على وجه أن تستفيد إفادة كبيرة في عمل واحد. وعدم الجمود على الأشياء، عدم الجمود على الأشياء، الجامد الحق بين جامد وجاهل، الجامد مذموم والجاهل مذموم. والإنسان من رزقه الله تعالى فهما وإدارة يحسن أن يتكيف فيما يقبل أن يتكيف. أما ليس الدين ليس ملكنا وليس لنا إلا أن نكون متبعين. هذا القول الأول. وهذا القول الأول قول كما رأيتم من يقول به يستدل بأدلة، لكن لم ننتبه، تذكر شيء ولم ننتبه لرواية النسائي في صنيع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. يبقى القول المقابل قول المتشدد. ما هو قول المتشدد؟ قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة لمن أتوا من العوالي وحوالي المدينة. فلما قال صلى الله عليه وسلم إنهم مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد قال إنهم مجمعون. قال أهل العلم يجب على الإمام حال اجتماع الجمعة مع العيد أن يصلي الجمعة وإن صلى العيد. يجب عليه أن يصلي الجمعة وأن يخطب بنفسه أو بمن ينوب عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه جمعون. فمن فاتك في صلاة العيد تجب عليه صلاة الجمعة قولا واحدا من غير خلاف. ولذا يجب على الإمام تماما مثل الجمع بين الصلاتين. لما يجمع الإمام بين الصلاتين الواجب عليه يقيم العشاء، فمن لم يجمع جاء العشاء يصلي في المسجد يجد جماعة، سواء كان ذلك بنفسه أو بمن ينوب عنه. فالقول الثاني قالوا لما جاء الناس من الأماكن حوالي المدينة فالنبي خاطبهم وقال له إنهم جمعوا، من شاء يبقى يحضر بلد الجمعة، ومن شاء يعود إلى بلده يعود إلى مكانه. فهؤلاء خصوا الرخصة بمن جاء من حوالي المدينة وأوجبوا حضور الجمعة على من كان في المدينة. وعلى هذا القول يصبح اجتماع الجمعة مع العيد كحكم الجمعة في سائر الأيام في حق من يصلون في مساجد أحيائهم كحالنا اليوم. هذا قول يقابل القول الأول. إيش القول الأول؟ القول الأول التساهل، القول الثاني سميناه بالتشديد. طبعا أنا سلكت طريقة غير علمية، أعطيت النتائج قبل الأدلة. قلت تساهل شديد لا تكون هذه نتائج تظهر عبر الأدلة، حتى أسهل المسألة، حتى أسهل المسألة ذكرت النتائج قبل الأدلة. يبقى القول الثالث الذي سميته وسطا بين قولين، بين المتساهل وبين المتشدد. ما هو القول الثالث؟ القول الثالث قال قوله صلى الله عليه وسلم إنهم مجمعون قول خاص، قول خاص في المسألة، والأصل في قوله العموم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قوما معينين لخصهم ببيان، ولذكر كلاما واضحا جليا لا يترك أمته في عماية من أمرها. فالنبي خاطب جميع الناس فقال إنهم مجمعون. فقال جماهير أهل العلم من أدرك العيد مع الإمام فيجب على الإمام أن يصلي الجمعة، ومن شاء أن يصلي الجمعة فليفعل، ومن شغل فله أن يصلي الظهر وله رخصة. أما من لم يدرك العيد فتبقى الجمعة واجبة عليه. ولذا نحن قلنا بالتداخل، العبرة بالاجتماع، والاجتماع حصل في صلاة العيد. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم مجمعون فمن شاء أن يفعل فليفعل، أراد من قدم من حوالي المدينة لخاطبهم، كان يقول لهم يا من جئتم من حوالي المدينة لكم أن ترجعوا وتبقى الجمعة واجبة على غيركم. فالنبي أطلق عبارة يفهم منها أنها تشمل جميع الناس. ولذا الذي أراه صوابا في المسألة والله تعالى أعلم أن من أدرك العيد فإن صلى الجمعة فحسن، وأما الإمام فعليه أن يقيم الجمعة، ومن لم يدرك العيد فالجمعة واجبة في حقه. ومن أدرك الجمعة وأراد أن يأخذ بالرخصة وأن يترك صلاة الجمعة فيبقى في ذمته صلاة الظهر، إلا أن يكون الإمام قد صلى الجمعة في أول وقتها في وقت الضحى. فلو أنه خطب ثم صلى فهذه صلاة عيد، لو أنه خطب ثم صلى هذه صلاة جمعة، ولو أنه صلى ثم خطب فهذه صلاة جمعة، هذه صلاة عيد. إذا صلى ثم خطب عيد، وإذا خطب ثم صلى صلاة جمعة. فإن صلى الجمعة ما صلينا إلى العصر، وإذا صلى العيد فالواجب علينا صلاة الجمعة، فإن لم يصليها فمعنى رخصة، فيبقى البديل الثابت في الآثار كابن مسعود وغيره من لم يصلي الجمعة فليصلي الظهر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا لو صلى الإمام بهذه الصفة أنه صلى الجمعة في أول النهار يرجع ويصلي بالناس من لم يؤمن؟
لا، إذا الإمام صلى الجمعة في أول النهار لا يرجع ولا يصلي بالناس، صلى الجمعة
حق الباقين يصلون الظهر، باقي الناس اللي لم يحضروا العيد بعض الناس لن
هذا الذي لم يحضر مع هذا التأخير هو ما صلى الجمعة، هو ما صلى الجمعة. الآن الجمعة ما هو أول وقتها وآخر وقتها؟ ما هو آخر وقت الجمعة؟
العصر.
العصر، لو الإمام أخر الجمعة إلى قبيل العصر فمن صلى في الوقت سقطت الجمعة من ذمته. لذا بعض البلاد التي فيها يوم الجمعة يعني ليست يوم عطلة، بعض البلاد يصلون الجمعة قبل العصر بقليل في آخر الدوامع، كتونس سابقا ما أدري إيش حوالي تونس الآن مع الجمعة كانوا يصلون الجمعة قبل العصر بقليل من أجل يعني يجتمعون على الصلاة قبل آخر دوام في العطلة، يعني ينتهي دوام العمل ثم يجتمعون على صلاة الجمعة. وفي بعض البلاد تصلى الجمعة في أكثر من وقت، تصلى في الظهر ثم بعد ساعة أكثر وأقل تصلى الجمعة مرة أخرى إلى آخره. والأخوة يسألون عن هذا، ولا سيما بسبب ضيق المسجد، فنقول إذا كان الأمر لا يمكن إلا كذلك فنرجو أن تكون هناك رخصة. وإن كان الأفضل والأحسن أن يجتمع الناس في مكان واحد، لذا الجمعة قيل عنها جمعة من الاجتماع، سميت الجمعة باجتماع. فإذا صلى الإمام الجمعة فليس الواجب عليه أن يقيم جمعة أخرى، والله أعلم. تفضل يا أخي.
الوقت يعني بين اللي فهمته منك أن الوقت بين صلاة الليل وصلاة الجمعة فارق بسيط.
ما سمعت.
يقول أن أنه الذي فهمه منك أن الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد فرق بسيط أو فرق قليل، لأنه بسيط إحنا ورطنا بسيط قبلك.
من حيث الوقت، من حيث الوقت الجمعة تؤدى بعد وقت صلاة العيد حتى يعني يستحكم الشمس، وأما العيد فتصلى عند كون الشمس رمح أو رمحين في السماء. من حيث عدد الركعات، الركعات ركعتان. من حيث طول الصلاة، طول الصلاة تختلف، فهناك سبع تكبيرات وخمس تكبيرات، لكن هذه من السنن وليس من الأركان. من حيث مكان الصلاة، الجمعة لا يلزم فيها المسجد ولا القرية التي فيها قاضي أو سوق كما يقول بعض الحنفية، ولا الإمام الأكبر كما يقول الرافضة. الرافضة قبل 79 ما كانوا في الجمعة شيعة، وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري كما في مصنف ابن أبي شيبة أن جمعوا حيثما كنتم. فيمكن أن تؤدى الجمعة في المصلى، في المصليات العامة، فلا يلزم في مكان الجمعة، لكن الأصل في الجمعة أن تؤدى في المساجد، والأصل في العيد أن تصلى في المصليات، والأصل في الجمعة أن تكون على المنبر، والأصل في الجمعة في الخطبة أن تكون خطبتان، وأن يشترك الرجال والنساء في السماء. وأما العيد فإن لم تسمع النساء فيسن للإمام أن يذهب إليهن وأن يعظهن وأن يخصهن بموعظة. يعني الإمام النساء ما يسمعن خطبته، واليوم السماعات تجعل النساء والرجال مشتركين، لكن لو كانت النساء لا يسمعن كلامه كالعهد الأول الأنور، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ووعظ النساء وحثهن على الصدقة. فهذه الفروق ليست سهلة بين الجمعة والعيد. ويبقى الحكم، ما هو حكم الجمعة وما هو حكم العيد؟ فهنالك اتفاق عند أهل العلم أن صلاة الجمعة واجبة على الرجال، على المكلف المقيم، وأما العيد فجماهير أهل العلم يرون السنية، ومنهم من رأى الوجوب، ومن رأى الوجوب شدد في حق النساء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل العواد والحيض من النساء وذوات الخدور البنت في بيت أبيها تكون خدرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفته كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء إذا خرجت من خدر البيت يقل إيش حياء، فإن تزوجت يكاد الحياء يزول إلا عند من كان ذا الدين، فيبقى الدين هو الذي يمنع المرأة من اليوم نمط الحياة، يخرج المرأة عن الحياة ويخرجها عن سجيتها وفطرتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي في العيد صلى الله عليه وسلم أمر ذوات الخدور أن يخرجن، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم تجد جلبابا أن تعير أختها الجلباب الفقيرات، ولذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، حتى الحائض تشهد دعوة الخير، تشهد الكلمة الطيبة التي يقول الإمام، وتعتزل الصلاة لا تصلي. فصلاة العيد من حيث الاجتماع أوسع، لذا كان الدافن في صلاة العيد كما في البخاري يأخذون معهم مواشيه، يأخذون الأضاحي، وبعد الخطبة يضحون في الأضاحي في مصلى العيد، وهذا يؤكد أن مصلى العيد كان خارج البلدة، كان في الجبانة في الأماكن البعيدة. اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله في بلدة صغيرة في مكان صغير في مرج الحمام، كم مصلى عيد في مرج الحمام؟ كم مصلى؟ ثلاثة وأربعة أظن، ثلاثة وأربعة، وأظن سمعت هنالك مصلى قريب من مصلى المدرسة، في مصلى قريب جديد، ولا أدري لماذا هذا التفرق، وكيف نحث الأمة على الاجتماع، كيف نحث الأمة على الاجتماع ونحن نفرق؟ أفعالنا تفرق الأمة، تفرق المصلين، ولا نريد من المصلين أن يجتمعوا في المصلوات، هذا منكر، هذا منكر من القول. الأصل في العيد أن يكون في المعاد في مكان خارج البلدة، وأن يجتمع كل الناس في مكان واحد، أن يجتمع الناس في مصلى واحد، أن تجتمع كلمتهم كما تجتمع ألسنتهم في تكبير الله عز وجل. التكبير ما ينبغي أن يبقى من الحناجر، ينبغي أن ينطلق التكبير من القلوب، أن تكبر القلوب والجوارح ربا سبحانه وتعالى فنمتثل أمره. أما التكبير الذي هو أصوات تخرج من الألسن فهذه عبادة، لكن أصل أن نحقق مرادها. فإن الله يشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهنالك فروق يا أخي بارك الله فيك، هنالك فروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، هنالك فروق، لكن مع هذه الفروق أفادنا صنيع ابن الزبير وإقرار ابن عباس الله أن هذا النوع يقبل ما يسمى عند الفقهاء التداخل، يقبل أن يقع التداخل فيه، نؤدي صورة واحدة وننوي فيها عبادتين والله تعالى. تفضل.
عند اتخاذ المساجد طرقات، هل يجب على المار في المسجد أن يصلي ركعتين؟
نعم، حكم تحية المسجد الوجوب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتسنى أحدكم حتى يصلي ركعتين، فلا يجوز أن تتخذ المساجد طرقات وأن تجعلها طريقا يعظمها فيصلي ركعتين. أي نعم، فضل عبادة
بدون جلوس، يعني أن
لم يجلس
هو مر مرور،
مر لم يجلس
مر الطريق، لا يجوز أن تتخذ المسجد مرور طريق، لا يجوز لك شرعا أن تتخذ المسجد شارعا، تدخل من الباب وتخرج من الباب، هذا بشرط الساعة، البيت بيت الله تدخل فيه تصلي، هذا بيت الملك بيت الله، تتخذ طريق مش ممكن تتخذ قصر ملك من ملوك في هذا الزمان تقول والله بدي أدخل وين أدخل من هنا أخر ما مش ممكن. هذا بيت الله عز وجل
يأخذك الجلاوز
فلا يجوز أبدا بيت الرجل مثلك ما تتخذ طريق. فهذا بيت الله عز وجل هذا بيت من دخله ينبغي أن يصلي فيه. ولذا قال أهل العلم ما هو سر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر نعم رجله إلا أنه كان يقوم الليل فتركه. لماذا قال النبي لابن عمر هذا؟ قال كان ابن عمر من أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ أناس شباب فقراء كانوا يبيتون في المسجد. قال شيخ الإسلام من بات في المسجد فالواجب عليه أن يعطيه حقه وحقه أن تصلي فيه. فلما ترك ابن عمر وهو يبيت في المسجد الصلاة فيه صلاة قيام الليل قال نعم رجله إلا أنه كان يقوم الليل فتركه. إذا يبيت في المسجد ينبغي أن يعطي حقه من الصلاة من القيام، فما بالك الذي يدخل ويخرج دون صلاة ركعتين. فهذا بالملامة أحق بالملامة من ابن عمر رضي الله تعالى والله تعالى.
شيخنا حفظك ربي الصورة التي صلىها ابن الزبير هل هناك دليل أنه صلى الجمعة بالتكبير المعهود أم أنه كبر سبعا وخمسا؟
الظاهر صنيع ابن الزبير أنه صلى الجمعة كالمعتاد. لا يوجد عندنا نقل، لكن عندنا النقل في رواية عند النساء التأخير، وعندنا النقل أنه خطب ثم صلى. فالظاهر من صنيعه من هاتين القرينتين أنه رضي الله تعالى عنه صلى تلك الصلاة صلاة جمعة ولم يصلي صلاة عيد، لأن التداخل وهذا عصر خصه ابن القيم بفصل. والله يعلم، الله علمني الآن خلال جواب السؤال على أمر مهم ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، ذكر ثمانية أدلة ولم يذكر هذا الدليل وهو تاسع، أصبح تاسع أدلة. هل يجوز في الأذكار والعبادات أن تجمع بينها؟ يعني مثلا في دعاء الاستفتاح تذكر جميع الأدعية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا دار وهذا دار وهذا دار عدة أقوال، هل يجوز لنا أن نجمع بينها كلها؟ فبعضهم يجوز وبعضهم يمنع. الصواب المنع، الصواب المنع. لماذا الصواب المنع؟ لأن لو جمعنا نقول بجمعنا قد أتينا بصورة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الدار وهذا الدار، فلما تجمع بينها أنت ما فعلت لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا، أنت زدت صورة. وكذلك في دعاء في جل الأدعية ليس لك أن تجمع بين دعائين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبح القدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمدك، وكان يقول سبحان ربي الأعلى. هل يجوز أن نقولها كلها في الصلاة؟ الجواب لا، لأنه في الروايات كان يقول هذا دار وهذا دار وهذا دار، لا نجمع بينه. فابن الزبير ظهر أنه ما جمع بين، يعني عمل تداخل من حيث صفة الصلاة، يعني صلى ركعتين وجعل في الركعتين أخذ الزائدة من صلاة العيد على ركعتي الجمعة. لو أنه صنع لنقل، وهذا يؤكد ما قاله ابن القيم، هذا يؤكد ما قاله ابن القيم. القيم رحمه الله ذكر ثمانية أدلة وكلها من أقوى الأدلة على المنع، منها القرآن قراءات. أنت الآن لما تكون في السورة الواحدة أكثر من قراءة، والإمام يصلي ويتلو ويحفظ كتاب الله بأكثر من قراءة، فهل له أن يقرأ بالقراءتين؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا. هكذا يقرأ، هذه القراءة صحيحة؟ ليست صحيحة. طب قراءة فتبينوا ثابتة سبعية، وهي قراءة من قراءة حفص العاصم. وقراءة فتثبتوا قراءة سبعية صحيحة، هذه ثابتة وهذه ثابتة، لكن ليس له أن يقرأ فتبينوا فتثبتوا في عمود ممددة عمود، وقراءتنا في عمد، يقرأ في عمد عمود مع بعض، هذا لا يجوز. فبما أنه لا يجوز القرآن، إذا لا يجوز في السنة. إذا شيئين ثابتين في الكتاب لا يجوز لك أن تجمع في التلاوة، هذا يسموه القراء الجمع بين القراءات، هذا يجوزوه في مجالس التعليم بين يدي الشيخ، يجمع للتعليم ولا يجمع للتعبد. لما يدرس تلميذ عند الشيخ وبده يفرد القراءات فيجمع من باب يقرأ مرة على قراءة كذا ثم الآية يعيدها على قراءة أخرى وهكذا. ما أدري تذكرون الشيخ عنتر كان قارئ في مصر وكان يقرأ بجميع القراءات، قال هيت لك، قال هئت لك، يقرأها. فأنكر عليه أهل العلم، بل رأيت بعضهم ألف كتابا فأنكر عليه. فالجمع في التعبد ممنوع. فمن يجمع ابن الزبير بين يوصل الكامل الزائد، يعني يعمل ايش؟ صلي الجمعه وناخذ زيادات العيد على الجمعه، السبع تكبيرات والخمس تكبيرات، وندخلها على ركعتين فرض الجمعه، يطلعنا بصلاه لا صلاه عيد ولا صلاه جمعه، طلعنا بصفة صلاة جديدة، طلعنا بصفة جديدة. وهذا نزع عنه ابن الزبير والله تعالى أعلم. وهذا وجه الأوجه التي يمكن أن تزال على كلام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام والله تعالى والله أعلم. تفضل يا عباد. سمعت شيئا وفاتني شيء.
من اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فهل يعني
صيام عرفة منهم
يوم عرفة؟
نعم، فثلاث أم يفردها عن هاي الثلاثة؟
بلا شك هذا التداخل، الذي يقبل التداخل هذا يقبل التداخل. حتى أوسع عليكم أو على طلبة العلم منكم، أرجو الله أن تكونوا كلكم أن تكونوا كلكم طلبة علم. التداخل ألف فيه في معلم اثنان وكلاهما صاحب رسالة علمية، واحد منهم عندنا في الأردن صاحب رسالة دكتوراه وهو الشيخ خالد منصور حفظه الله، والآخر أخ اسمه الخشلان في السعودية له رسالة اسمها التداخل في الأحكام في مجلدين، مطبوع في مجلدين كتب الأشباه والنظائر، في أول قاعدة من القواعد تذكر ضوابط عامة للتداخل، سواء كتاب أشباه النظائر للسيوطي أو أشباه النظائر لابن الجيم. يشترطون في التداخل أشياء، الشرط الأول أن الشرع لا يريده، يريده لمعنى والمعنى قد تحقق. والشرط الثاني أن يكون التداخل في قوة واحدة. أنا قلت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حقيقة لم أجد أحدا استدل بهذا الحديث على التداخل، وهذا من فهم صرت، وهذا ما أرجوه، فأحمد الله عز وجل. إذا صلى أحدكم ركعتين، إذا أراد ذهب أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون فريضة، قلت لكم في أول الكلمة هذا أصل قوي في التداخل، وصريحه صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعيد أصل فعلي في التداخل، هذه أدلة التداخل. طيب رجل الآن يريد أن يصوم فينوي الصيام عدة أشياء، هل هذا مشروع؟ لا حرج. طيب طيب تقدم خطوة، تقدم خطوة نستفيد من هذه الأيام. صلى الله عز وجل رب الأشراطي أن يعيننا على فعل البر وأن نشرح صدورنا للخيرات والصالحات. رجل في حياته عنده قطيعة رحم أو عقوق والده، ففهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر أوائل ذي الحجة. فأراد أن يقطع القطيعة وأن يبعد العقوق، فلا يدخل؟ يدخل. ليش لا يدخل؟ ابن عمر، ظفرت بأثر ابن عمر، يقول: أحب الأعمال إلى الله في العشر الأوائل إصلاح ذات البيت. إصلاح ذات البيت يعني بحث لك عن واحد على أناس بينهم قطيعة وأصلح بينهم، هذا من أحب الأعمال. وهذا في فهمي يدل على فقه دقيق لابن عمر، والفقه الدقيق الذي يدل عليه من صحيح ابن عمر أن العيد فيه معنى الصلة. فقبل العيد تبحث عن أسباب يعني إصلاح البيت، إصلاح ذات البيت، أمر حسن، أمر حسن. طيب رجل تارك الزكاة، غافل عن الزكاة، فيزكي في العشر الأوائل من الحجة، أحسن من الصيام عرفة، أحسن من الشخصية الجالب التعبير تتكلم بكلام المعاصرين، الشخصية الإسلامية اليوم مشوهة، تحرص على خير في جانب وترك ركن من أركان الإسلام في جانب، هذا تشوه في الشخصية، يحرص على خير كبير في جانب ثم هو تارك ركن من أركان الإسلام في جانب، هذا أمر مفهوم ليس بحسن. لذا أحسن الأعمال الصالحة التي تفعل في العشر الأوائل من الحجة، أحسن الأعمال على الإطلاق شيء الواجبات، من ترك واجبا فهو الواجب، امرأة عليها صيام ولم تقدر رمضان تصوم الآن تصوم القضاء جائز، القطع جائز، قطع جائز. أحب الأعمال إلى الله الواجبات، صوم القضاء قضاء. طب تنوي القضاء، تنوي القضاء ونافذة، هو تحصيل حاصل، صار صيام الحجة، صار صيام الحجة، قضاء قضاء الواجب ألزم اللوازم. فأداء الفرائض، تفقد الفرائض هو أفضل شيء، وبلا شك أفضل الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام الحج، أفضل الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام الحج، من يسر له الحج ولا سيما حجية الإسلام فهذه أفضل الأعمال. ولذا من أراد أن يصوم عرفة ويصوم ثلاث أيام كل شهر حسن، لو أراد أن يستزيد يعني يزيد عن عرفة ثلاث أيام في كل شهر هذا أمر حسن، لكن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه يجوز صيامها في ذي الحجة. لماذا؟ أيام التشريق العاشر يوم النحر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر هي أيام التشريق، الثالث عشر أيام التشريق، أما الرابع عشر والخامس عشر يصام. والله تعالى.
شيخنا، يجوز للإمام أو خطيب المسجد أن يجمع بين صلاتين الجمعة والعيد تعليما للناس، يعني يصلي العيد ومن ثم يصلي في يوم الجمعة في وقت الظهر؟
قلنا واحدة جائز، لا قصدك في المصلى؟
في نفس المصلى
على إثر بعضهم البعض.
نعم،
إذا وعطف أوجز، فإن كثرت الكلام ينسي بعضه بعضه. أنا كلام مش كلكم شبع ما يقول الفترة، بعضكم أكيد أخذ ما شوي وبعدين بعدين تنصرح. اللي بيستطيع يجمع ذهنه ربع ساعة، ساعة ساعة لربع أو حتى بعد نصف ساعة، الأكاديمي متعود يشغل عقله، اللي مش متعود يشغل عقله نصف ساعة كثيرة جدا عليه. إذا من وصية أبي بكر
شيخنا الله يحفظك،
أنا أجاوب على سؤال آخر؟ سؤال صحيح، فهمي صحيح، فهمي صحيح. من وصية أبي بكر يقول: إذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعض. يعني ما دام أن الخطبة معقولة والاجتماع معقول والاجتماع معقول، لماذا يخطب يصلي وبعد يصلي يرد يخطب مرة أخرى؟ ما المعنى لهذا؟ ما الداعي لهذا؟ إلا أن يقال كما يقولون في علم الجدل، إلا أن يقولون تطويل بلا طائل، تطويل بلا طائل. أما التعليم فيكون بالتقرير، التعليم يكون بالتقرير. فلا حب إلا إذا كان إذا أراد الإمام أن يخطب خطبتين فليفرق بينهما، يخطب خطبة في أول صلاة الضحى ويخطب خطبة في وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر بعد الظهر كالمعتاد الآن. وهذا أنفع للناس اليوم، الناس اليوم إذا خطب خطبتين ومن لم يصلي العيد يأتي الجمعة، إن يصلي الجمعة ما يعرف صلاة مثل الذي ينصب لآخر كمين كما يقولون، فيوقعه في الشرك ويوقعه في إيش؟ في المعصية. فنوقع الناس في أن يتركوا صلاة الجمعة، لأن الناس بعض طلبة العلم للأسف ينكر للآن مع الأدلة الظاهرة الجلية، ينكر للآن أنه يجوز صلاة العيد صلاة الجمعة قبل. لماذا؟ أريد أربط المسائل حتى تستوعب الأمور جيدا. الصلاة معلمة، أقوى دليل نقلي مع الذين يمنعون الجمع بين الصلاتين عدم فقه هذه المسألة، أقوى دليل نقلي مع الذين يمنعون الجمع بين الصلاتين في الحضر بسبب المضر هذه المسألة، لو أنهم فهموها لما استطاع الواحد منهم أن ينطق بحرف. ولذا بلغني عن بعض الأئمة يمنع الصلاة الجمع، ذهبت للبيت قلت تفضل إيش عندك، فلما قال ففهم المسألة حصل كبر، بقي مصر على قوله ومرد، يعني لا هو مستطيع يرد ولا هو مستطيع يتراجع، هذا كبر يسمى في الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما صريحا في الكبر، قال غمط الناس أو غمص الناس ورد الحق. واحد يأتيك أنك أخطأت والصواب كذا ويظهرك الدليل ولا تنصاع له، هذا كبر. لا تقدر الناس قدرهم ولا تعطيهم حقهم ولا تحترمهم وتتنقص منهم، هذا كبر. فمن أراد أن يبتعد عن الكبر يجب عليه أن يكون في صفتين، الصفة الأولى أن ينزل الناس منازلهم، والصفة الثانية متى جاء الحق انصاع له. أمس أحد إخواننا الفضلاء جزاه الله خير فهمت من إخواننا قالوا هذا طيار كابتن صلى معنا العشاء، وكان أمس في جمعة طيبة إخواننا جايين من سفر وكان لنا حديث ونسأل الله المغفرة، أصابتنا غفلة تكلمنا بكلام بصوت في ارتفاع وأخونا يصلي وأكيد هو وغيره كانوا يصلون، فخرج يقول هو يأسان أن يتكلم أحد يقبل نصيحته. قال ما تقول؟ قلت أنا أقول نصيحة، ذكرنا إيش المشكلة شو عندك؟ قال إحنا كنا نصلي وأنتم شغلكم، جزاك الله خير أخطأنا ونستغفر الله وأنتم المصيب. هذا واجب أن نقوله، هذا واجب أن نقول، مش الأمر مش خيارنا، يعني أحنا نستغفر الله أن أصبت. ففرح جدا قال أنا بقلت لأن الله بقول فذكر، قلت كمل الآية فذكر، كمل الآية فذكر، إن إيش تفيد إن؟ تشكيك. شو فذكر إن؟ وذكر إن فذكر إن نفعت الذكر، وأن تشك في نفع الذكر ذكر، وأن تشك ذكر، إن للتشكيك. فالشاهد بارك الله فيكم وأختم مجلسي بهذه الفائدة وهي فائدة عزيزة جدا، الذي يمنع الجمع بين الصلاتين في الحضر يستدل بحديث أخرجه الإمام البخاري في عن أنس، جاء رجل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلكت العيال، هلكت المواشي من قحط في مطر، ادعو الله أن يريثنا يمطرنا. قد فدع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول أنس، فجاءت سحابة ثم كبرت ثم أمطرنا أسبوعا. والرواية في البخاري قال ثم أمطرنا سبتا. فصل شوي في فوائد الرواية، حديث له فوائد عجيبة، أذكر لكم بعض الفوائد هذه وبعض الزوائد. قال أمطرنا سبتا، قال ثم جاء في الجمعة التي بعدها فقال يا رسول الله هلكت الديار شدة المطر، ادعو الله أن يمسك المطر. فمسك، فدعا الله عز وجل فارتفع المطر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع أسبوع كامل مطر وما في جمع، حتى الرواية اللي أنا في حضور الصلاة ما جمع، ما في جمع. ليش؟ لأن النبي كان يصلي الجمعة في غير وقت الظهر، وإذا الإمام صلى الجمعة في غير وقت الظهر لا يجوز له شرعا أن يجمع بين
العصر،
بين الجمعة والعصر. إذا الإمام صلى الجمعة في وقت الضحى يحرم عليه أن يجمع بينها وبين العصر. هذه الحادثة تفيدنا فوائد كثيرة، منها منهم من يستدل على منع الجمع بين الجمعة والعصر، والكلام صحيح وخطأ. فصحيح إذا صلينا الجمعة قبل الظهر، وخطأ إذا صلينا الجمعة في وقت الظهر. فمتى صلينا الجمعة في وقت الظهر جاز لنا أن نجمع بين الجمعة والعصر. والأدلة الآن تسمى مناقشات كثيرة بالنبي عنها، بس النقل، توجيه النقل إنه النبي ما جمع العصر، منكروا الجمع يقول لو كان الجمع جائز لقال أنا الجمع، لا يا لا ما يجوز الجمع. قال رجعت فقلت بعد الجواز، قلنا نعم بيصلي صلاة الجمعة في غير وقت الظهر ما له أن يجمع بينها وبين الظهر، بينها وبين المغرب. منهم من خص ذلك في الجمعة، منهم من عمم فقال كل الجمع بين الظهر والعصر مردود، والجمع فقط جائز بين المغرب والعشاء. فائدة أخرى مهمة أنه يجوز للرجل أن يتكلم والإمام يخطب إذا كان الكلام لمصلحة الناس. إذا كان الكلام لمصلحة الناس كلها يجوز إيش؟ يجوز إنسان يقوم ويتكلم مع الخطيب. الكلام مع الخطيب شأن القهر، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل ولم ينكر عليه لا في الأول ولا في الآخر. والفائدة الثالثة الأخيرة ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء السبت. اختلف أهل العلم بالسبت، هل يراد بالسبت اليوم بعد الجمعة أم يراد بالسبت يأتي قباء كل يوم في الأسبوع؟ ففي هذه الرواية يقول مطرنا سبتا، قالوا إيش مطرنا سبتا؟ أسبوعا. ومنهم من قال، وهذا قول مذكور في كتب الفقهاء، قالوا ومن الفوائد التي في هذا الحديث أن أول يوم من أيام الأسبوع السبت، أول يوم من أيام الأسبوع السبت. قال مطرنا سبتا، السبت الجمعة، فدل الحديث على أن أول أيام الأسبوع السبت، وهذا صحيح، هذا السلال صحيح. فقوله سبتا أنس، والنبي كان يأتي قباء سبتا، لو إنسان ذهب للمدينة ولم يقدر الله أن يكون هنالك يوم سبت هل يزور قباء؟
نعم
يزورها لو زارها غير يوم سبت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.